أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان، من نفخه ونفثه وهمزه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال الحديث موصولا حول عائق الشيطان، ونحن في الكلام على العوائق على الطريق بعد أن فرغنا من الكلام على الهداية إلى الطريق والهداية على الطريق. قلنا من فقه الطريق أن تفقه وتعلم العوائق التي ستقف لك بالمرصاد على الطريق. بينا خطورة الشيطان وخطورة كيده، وأن الأمر لا يحتاج إلى تهويل أو تهوين، لأن الأمر بينهما، فلا نهول الأمر حتى يصير الناس إلى ما صاروا إليه من عبودية للشيطان، عبودية الخوف من الشيطان، خوف من الجن أن يتربص بهم، أن يصنع كذا وكذا، أو أنه من تهويله لهذا الكيد يستشعر أنه لن يستطيع أبدا أن يقاوم الشيطان الذي له بالمرصاد، والذي هو قاعد على الصراط في كل خطوة يخطوها. فلا ينبغي أن يهول، ولا ينبغي أن يهون ويتعامل مع الموضوع على أنه ليس بالشيء الكبير، وأنه يكفي أن يستعيذ بالله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فينتهي الأمر. الشيطان لن يتركك هكذا تسير إلى طريق الجنة دون أن يقف لك على هذا الصراط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم تكلمنا عن مكايد الشيطان السبع، واليوم نتكلم عن المداخل، كيف يدخل إبليس إليك، وكل مدخل منهم محتاج وقفة علشان تشوف هل هذه ثغرة من الثغور موجودة في حصن إيمانك يدخل منها الشيطان عليك. بيدخل منين وحنسدها إزاي علشان نعرف نفقه كيف نتغلب على عائق الشيطان. أول حاجة، شغلانة إبليس الأساسية ومدخله الأساسي إنه يأمرك بالسوء. الأمر بالسوء، قال الله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لاحظوا الآية بتقول إيه؟ يأمركم بالسوء والفحشاء. النفس فيها ميل إلى الغرائز، إلى الشهوات، حب المال، حب النساء، حب الجاه. الشيطان يروح جاي في الحتة دي ويعمل اتفاقية مشتركة مع النفس على أساس ان الجانب ده مش هيسهل أبدا ان انت تقول له لا. فبيحصل هنا بقى انه يبتدي يؤمر بهذا السوء، بس هو مش هيقدها لك كده مباشرة، مش هيقول لك اكفر، مش هيقول لك اذني، مش هيقول لك رابي، لا لا. الأمر بالسوء هو عنده أسلوب خبيث في التعامل، يزين الأول الأمر ويوهن تعظيم الأمر والنهي في القلب. هو في الأول خالص لما بيديها لك كده قول لي ها، شوف رد فعلك أنت، إذني، أعوذ بالله، الزنا ليه؟ حرام. واحد يقول حرام ليه؟ يا عم احنا لينا ولاية، خايف لحسن يعاق. لا حرام، أنا مش عايز أصلب الإيمان. لا حرام، ده فلان ساءت خاتمته بسبب البلوى السودة دي. عنده حاجة بتقول له لا، تري بقى ايه التزيين اهو، مرة وهتعدي، مرة واحدة. التاني متعلم هيقول لا مرة ما بتعديش، مرة خرجت سيدنا آدم من الجنة مرة ما بتعديش. فلما يبتدي يبقى عنده صد ليها يخش من سكة تانية. التزيين نفسه يبتدي يقول له روح اشتغل في المكان الفلاني، بس ده في اختلاط، يعني انت هتعمل لي فيها درويش؟ اختلاط ايه دلوقتي؟ احنا في مجتمع كله مختلط، يبقى هتقعد في بيتكم مش هتشتغل، واحنا مأمورين بالتكاسب. طب ما بلاش المكان اللي فيه بعض المشاكل والمخالفات دي، خليني في حتة تانية ربنا هيرزقني ان شاء الله. طب ما هو ربنا رزقك اهو يا اخي وشغلانة حلوة وزي الفل، روح وغض بصر. قربنا النار جنب البنزين، يبتدي يروح يدخل تحتك بيه، يقيد بقى قرناء السوق اهو، يروح مقيد واحدة من هم اولياءه اصلا مقالها كتير يحطها قدامه، روح اسأليه في الدين عايزة تعرف كذا، يسأل سؤال في سؤال. انا جات لي قصص من هنا للصبح بنفس السيناريو اللي انا بحكيه ده، دخل اتكلم معاها، انا بسأل في الدين بس، طب كذا، طب نتكلم بالليل على شات على النت، طب تليفون، طب نخرج، طب 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 زنا. اول حاجة كانت سألها في الدين، ودلوقتي باعت يقول انصح الناس وقول لهم، والله باعت لي كله كده، انصح الناس وقول لهم عن حبائل الشيطان. بصوا امر بالسوق يعمل ازاي، امره وغاية ما وصل يجيبوا منين، جابوا في الحتة اللي مش باينة خالص، ميل نفسه وهو موقفش، ودخل حتة اللي هي فين بقى، قلة ورعه، هو ايه مبتلى بيها كتير من المتدينين، انه فاهم ان هو طالما قايم الليل وصايم النهار وبيطلب علم، مش الشيطان اللي يعرف يلعب معاه في الزنا، يخش في صدره يقول لك لا ما تخافش الا كده. طبعا الا كده مين، حتى لو كان عندك علم الاولين والاخرين تغتر بالعلم، يوقعك، تعجب بعلمك، اعجاب المرء بنفسه، هذه طريقته. يبقى اول حاجه الامر بالسوء، فيستولي من الانسان على حظ معلوم، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم. يبقى أول حاجة يفتح لك سكة تانية، تلاقي الأخ ربنا موفقه وربنا قيد له في البداية شيخ من أهل السنة يبصره بالطريق، ماشي احفظ يا عم القرآن، يبتدي يقول له ما في عقيدة، طيب ماشي صح، طب ما في درس كويس أو في السنة، طب ما في يضله. ده في البداية، شوية شوية يبتدي يدخله بقى في النزاعات، هو داخل عشان يحمل لواء السنة والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تلاقيه راح ماسك الناس كلها ومجرح فيهم. ولا أضلنهم ولا أمنينهم، الأماني بقى، يعيشوا الأحلام، تيجي تقول له هتحفظ القرآن وتعمل، يقول لك أيوة إن شاء الله، هي بس أخلص دي وأخلص دي وأخلص دي وأعمل دي وأسوي دي وبعدها هتفرغ لحفظ القرآن، وهكذا وهكذا، يعيش بقى في القصة دي قد كده، وبعد شويه يقول له كبرت انت اصلا، الحاجات اللي انت كنت عايز تخلصها ما خلصتهاش، ففين دي من سكتك، يروح ميقسه يدخله في حته تانية، هتلاقي نفسك في الاخر خالص سبت الطريق كله. ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام، ولا امرنهم اهي، بس خدوا بالكم الامر جه بعد ايه، بعد ما عمل البطانه الاول، خلاه ينحرف عن المجال الصحيح وعن الصراط المستقيم اللي كان ماشي عليه. طب ولما مشي كده وانحرف شوية وسعها له، قال له لسه بدري انت قدامك، خلاه يعيش في الاماني، وبعدها بقى يجي الامر على طول اعمل كذا بقى وخلاص. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. تيجي دلوقتي تسأل ينفع اعمل عمليات تجميل، عمليات تجميل اصلي شكلي وهو عايزني والوضع والأحوال، وتخش برضو التزيين انه ده لطاعة زوج، وطاعة الزوجة مقدمة، طبعا المسألة محتاجة انضباط فقهي، لكن انا بتكلم على انه ازاي بيدخل ويقش بقى ساعتها وخلاص هي كده هيجوز عليك، فتغير خلق الله ولا تفكر حلال ولا حرام، يدخل على قلبها، لان اهم حاجة عندها انه تبقى قدام الناس انها زوجة ناجحة، وانه ما يتقالش عليها ان جوزها راح يتجوز عليها عشان هي فيها وفيها، وتعمل كده ويقبل الله عز وجل، الا ان يبتليها بجنس المعصية نفسها، خلاص عملت كل الكلام ده وبرضه يروح يتجوز عليها. يبقى اول شيء امره بالسوء. الامر الثاني مدخل نسيان الاستحواذ. قال الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالشيطان ينسي هذا الإنسان العنصر الآخر الذي خلق منه ألا وهو النفخة من روح الله. ابن القيم بيقول خلق الله ابن آدم من الأرض وروحه في ملكوت السماوات وقرن بينهما فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه بالحزم وجدت روحه خفة وراح فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي. وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه فانجذبت الروح معه فصارت في السجن. فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها من عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. هي نفخة روح وطين، خلق الإنسان من هذا وذاك، فهو فيه الجسد والروح، فإذا لبى احتياجات جسده لبى الأمور المادية ونسى الروح يبقى أهلك نفسه وأوقعها في العذاب من حيث لا يدري. فيستحوذ عليه الشيطان فينسيه هذه الحقيقة. مش هو ده اللي احنا بنعمله؟ انت عاد بتفكر فيه، اجيب لهم لقمة العيش وعيشهم عيشة كويسة، او اعرف اعيش سنة الحياة اللي لسه مش متجوز، فبيفكر بشكل مادي انه لو اداهم ادى الاولاد الاكل كويس واللبس كويس دخلهم المدرسة كويسة فقد صنع ما عليه وزيادة، واحتياجات روح الولد مهملة، وهكذا شأنك أنت مع نفسك. أنا خلاص هو يا نفس عايز إيه؟ هاكل كويس وأشرب كويس يبقى أنا كده تمام. واحتياجات روحه عايز شوية قرآن، هي لو نطقت هتقول أنا عايز أسمع دلوقتي جزء قرآن. إذا استحوذ الشيطان عليه صار هو الآمر الناهي، يدخل بقى. يعني هو دخل في الأول خالص، جات إزاي؟ الثغرة اتفتحت من حتة عدم تلبية متطلبات روح، دي الفتحة. دخل من جوه، لما دخل لقى ايه؟ الروح ضعيفة جدا، فيش، ما بتاكلش ما بتتغذاش، يروح جاي مستأسد عليها ويروح مستحوذ عليها. فخلاص هي كانت عايزة ذكر تنسى، الشيطان هو اللي ماسك الموضوع، فبقى مين اللي بيأمر؟ كانت الروح. وعد الله في القلب اللي قلنا عليه انا عايز اقرأ قرآن اقرأ قرآن، الشيطان دخل نايم ده خالص، سكته خالص، حط على فمه شريط ولزقوا عليه فما بقتش تؤمر خالص، وبدت هي تضعف 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 لغاية ما يموت وعظ الله في القلب. فيستحوذ الشيطان فتلاقي نفسك انت مين اللي بيؤمر بقى دلوقتي وبينها؟ هو قوم اعمل كذا، تلاقي نفسك حاضر اعمل كذا حاضر، مفيش دي ليه؟ ان التاني مات. فكونك تنسى قصة ان الشيطان لو استحوذ على قلبك هتبقى حياة الضياع والدمار، وهيبقى صعب جدا انك تعرف تستدرك امرك، كونك تنسى ده من الخطر بمكان. طيب الامر الثالث نزغ الشيطان، النزغات. نزغ الشيطان عايز اقول مصطلح معاصر، تسخين الشيطان. النزغ ده معناه ايه؟ الشيطان بيسخنك. وهنا الشيطان ليه وسيلتان، الأولى اللسان، الثانية الأفعال. قال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. احنا قلنا إن من صفات الإنسان الجدل، فالشيطان يستثمر هذا في الإنسان، يعمل إيه بقى؟ يبتدي ينزغ هنا، يبقى جدل، بيجادل وخلاص، بحق باطل بيجادل، بعلم من غير علم بيجادل، فيبقى يفتح من الحتة دي ويعمل برضو الاتفاقية ويدخل على القلب من ثغرة الكلام الباطل ومن ثغرة الجدال، وهو قاعد بيتكلم يقول له مش عارف ترد هيحسبك هفية، ده بص منفوخ بالكلمتين اللي هو جاي يقولهم لك دول، جاي يقول لك التزم واعمل وسوي، ما يشوف نفسه هو يعني كان كده قبل كده، اللي جاي يقول مش عارف ايه وينفخ. هو ده بقى نزغ الشيطان، جابها له منين؟
من غريزة حب الجدل، حب الكلام دخله من هنا، وده بيحصل بقى في كافة المجتمعات سواء ملتزمين مش ملتزمين. تكلم واحدة متبرجة، طب ليه وازاي وان شاء الله ده يكون عنوان حيائك وسترك وتبقى افضل واقرب الى الله عز وجل ومش عارف ايه، هو الحشمة بحتة طرحة نحطها فوق رأسنا؟ عمر ما كانت المسألة كده. الحشمة والوقار والحياء اللي انتوا بتتكلموا عليه ده أخلاق، وإحنا عايزين نتكلم في الأخلاق قبل ما نتكلم في الظاهر، وتلاقي بقى كلام زي كده للصبح. طب قال الله قال الرسول، انتوا واخدين ظواهر الدين وناسين روح الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فانت من الناحيه الثانيه وانت مش عارف تتكلم، قوم بقى لطش قول اي كلمتين علشان خاطر ما ينفعش الكلمتين بطريقه يحرش. وده اللي بيحصل في الفضائيات والبرامج الحواريه والكلام ده، هو الشغلانه دي يعني برامج نزغ الشيطان. ده كده في مجتمع غير ملتزمين. تعال بقى في المتدينين، يبتدي بقى كل واحد بالكلمتين اللي اتعلمهم يبتدي يتنطط ويحس بقى ان هو حامي حمى الاسلام، وكله لو مشي من وراه هيبقى فتح عظيم للمسلمين لو احنا مشينا بالاسلوب ده والطريقه دي. وكل واحد يرى في نفسه انه على الحق المبين، ولو قلتش كده يقول لك يبقى انت مميع لانك انت مش عارف تقف على طريق، انت اصلا مذبذب وانت عندك وانت عندك. لو بدات تقول سعه صدر وتقول ايه الاختلاف السائغ والاختلاف غير السائغ، ونحط ضوابط ونقول ازاي نتأدب بالخلاف وازاي اتقبل الاخر في حدود المشروع وازاي اتغاضى عن الامور غير المشروعة وغير السائغة، لما نحط الضوابط دي كلها ونضبطها يبقى كل واحد اما بقى ان هو تأخذه العزة بالاسم، وان هو ازاي بعد ما قال الكلام ده ودان بيه الاف الناس انه يرجع عن الكلام ده تاني وتأخذه العزة. فخصومات ونزغ وما ابتليت الساحة الإسلامية والساحة الدعوية إلا من قبل هذا الأمر. كان ابن مسعود يقول ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، فلو سكت من لا يدري، ولو تعبدنا الله بالصمت لا سيما في المسائل العظام، إنه نتريث وننظر ونتأمل ونتدبر قبل أن نتفوه لكان أولى وأحرى. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث الذي رواه البخاري قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وقال لمعاذ ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال ابن عقيل كان أبو إسحاق الخزاز رجلا صالحا، وهو أول من لقنني كتاب الله، وكان من عادته الإمساك عن الكلام في شهر رمضان، يجي في رمضان ما يتكلمش خالص، ولما يتكلم يخاطب بآي القرآن فيما يعرض له من حوائج. فمثلا إذا طرق عليهم أحدهم الباب يقول ادخلوا عليهم الباب، وإذا أراد طعام الفطور يقول لابنه في عشية الصوم من بقالها وقثائها يعني روح اشتري لك كذا واعمل كذا. فابن عقيل بيقول فقلت له هذا الذي تعتقده عبادة؟ هذا معصية. فلما قلت له ذلك صعب عليه، فقلت إن هذا القرآن العزيز أنزل في بيان أحكام شرعية فلا ينبغي أن يستعمل في أغراض دنيوية، فهجرني ولم يصغي إلى الحج. الحق ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشيطان من أساليبه في حتة النزغ دي قلنا يستغل حتة الكبر ويستغل حتة الجهل، أهو لعب بصاحبنا هذا أبو إسحاق الخزاز من هذا الجانب، يستغل حتة الانتصار للنفس يستعديه حال الغضب، وبالذات أنت مش عارف ترد طب قول له تعمل له كده الناس هتستضعفك كده كده، فيقوي حتة الملكة الغضبية عنده فيغضب فيتكلم ربما بما لا يعتقده على سبيل إفحام الخصم، يقول كلمتين وخلاص على أساس إن هو يبقى هو له الغلبة والناس ما تخرجش تقول ده فلان النهاردة لمسه كتاب، ما عارفش يقول ولا كلمة. وهكذا ينزغ في نفس الداعي بالعجب بما يقوم به من واجبات الدعوة، بقى في الآخر خالص يقولوا لك كذا وكذا وانت اللي شايل الحمل على كتافك وانت اللي عامل وانت اللي مسوي، يبتدي ايه يعجبه بعمله فيعجب فينزغ. من طرائقه أيضا في النزغ ينزغ في
الإنكار للمنكر. ودي بتحصل مع الإخوة بقى كتير. الشيطان يقعد برضو إيه بيسخنه. بيسخنك إزاي بقى؟ مرة هو بالكبر، مرة بالعجب، مرة بالغضب، مرة بالعجب والرياء، مرة في الإنكار. إن أنت شايف قدامك منكر، يا أخي من رأى منكم منكرا فليغيره. غير. أنت هتقعد ساكت؟ فين عزة الدين في قلبك؟ أنت أصلك ما بتعملش. أنت لو كنت عندك حمية أنت كنت عملت وسويت. ويخليه يقوم بقى عشان يلطش من غير فقه. وده اللي حصل وانتوا عارفين. تعالوا بقى شوفوا هدي السلف في التعامل. رأى صلة بن أشيم رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. بس ده من فقه الإنكار، إن في الغالب إن هو حاسس إن عليه واجب وإن ربنا هيحاسبه، عايز أخلص منه. فهي إيه بقى؟ بص أو رميها كده خلاص. لا يا جماعة، هي مش هرميها خلاص، هو أنا عايز إيه في الآخر خالص؟ أنا عايزه المعصية دي لا تقام لأني أبغض بوجود هذه المعصية. فعشان كده الصلة لما شافهم قال له ربنا يستركم، بس ربنا شايفكم. بس كلمة كده، يمكن الكلمة اللي تتقال بهذا النوع من التلطف يكون لها وقعة أقوى على أهل العصيان. كان ربما يمر بقوم يلعبون، بينكر الزيبة فيقول يا إخواني ما تقولون في من أراد سفرا فنام طول الليل ولعب طول النهار متى يقطع سفره؟ فلما صنع ذات مرة هذا انتبه رجل منهم فقال يا قوم إنما يعنينا، فانتبه فتاب وصحب صلة. هكذا الشيطان بيحرش في عدم الانضباط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يحرش بطلب علم، ينزغ ازاي بقى؟ هيسخنه ازاي؟ يبعت له واحد يسأله في مسألة هو لا يعرفها، فيبتدي يعني يهرج دماغه شوية يقولك مش دي زي دي، ويعمل هو قياس ويعمل مناطات الأدلة ويزبطها في دماغه تمام، ودي علتها كده ودي تبقى كده فيبقى كذا، يبقى طح يروح قايل على طول. ما هو ما ينفعش هيقول للناس لأ لأ لأ، فيبتدي يسخنه بقى من حياتي. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فما كان منه محدث ولا واحد منهم إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا كان منهم مفتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. هكذا دي أخلاق السلف المهجورة وآداب الصحابة التي صارت من الندرة بمكان، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. يبقى كان الأمر الثالث من مداخل الشيطان النزغ. المدخل الرابع التخويف. يدخل على فقير غلبان فيخوفه بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر. يا ابني لما هتمشي السكة دي مش هتشتغل، مين دلوقتي اللي هيقبلك وانت بالشكل ده وبالسمت ده؟ دلوقتي الناس بيطردوهم علشان خاطر مش عايزين وجع دماغ، وانت نسبة العوانس في البلد 5 مليون، وعلى سنجة 10 ماشيين في الشوارع، وانت اللي بقى لابسالي خيمة والله لما تعملي ايه ما هتشوفش الجواز ولا هتشوفي سكة الجواز خالص. الفقر. فلما يخوفه بكده تقول اه والله، طب ايه، طب البسه اول معقد. وكأنه الانسان مننا بيتعامل هكذا لا يتعامل مع رب رزاق ذو القوة المتين، كأنه ما فيش حاجة في الدين اسمها التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فطبعا لانه احنا بقينا متبرمجين على انه قانون الاسباب والمسببات، اعمل كذا يحصل لك كذا، ذاكر 5 ساعات تجيب مقبول، ذاكر 8 تجيب جيد جدا، ذاكر 10 تجيب بامتياز. هي كده متبرمجين اسباب ومسببات، اشتغل من الساعة 9 الصبح لغاية 9 بالليل هتبقى معاك فلوس تقدر تجيب بيها شقة في مكان مميز كده. هو متبرمج بالطريقة دي. فهي نفس الفكرة، حطي ميك اب عالي ولبسي لبس فتان واعملي مش عارفة ايه، سوقك هيبقى رائج وحتلاقي العملية ماشية. والشيطان بيشتغل بالطريقة دي. الشيطان يعدكم الفقر. في واحد تاني بقى يخوفه من الطريق من عقباته. السكادي كلها التلات، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كلها بلاوي السكادي. اهو يا عم ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انت عايز تاخد فوق دماغك؟ فطبعا هو التاني يقول اه صح، صدق، لا يا عم ما نقربش، خلينا من بعيد كده محترمين جنب الحيط. وكأنه هو لا يفقه ولا يعرف أن البلاء سنة جارية في الكون وأن كل الخلق مبتلى. ولما يبتدي يروح مستشفى ولا يروح يشوف أهل البلاء في أي مكان من الأماكن، طب ما هو يا عم ناس مش ملتزمين هي وناس عادية خالص، وده اللي كان بيشرب وده اللي كان بيعمل وده اللي كان بيسوي وحصل لهم ابتلاءات، تحب أنهي نوع من البلاء يجي لك؟ تبتلى بالأمراض المستعصية وكذا والكذا، هتبتلى، اختار. أنا قلت في دروس أعمال القلوب قلت كده، ها اختار لك بلاء. احنا دلوقتي اتفقنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من نطفة امشاج نبتليه، ان الكل سيبتلى، اختار لك بلاء. يبقى الكل لما هيبتلى ويبقى هو في الاخر خالص عارف ان هو مع ربنا، يبقى ربنا هينزل له البلاء وهينزل له قسطه من الرحمة، فهينزل الرضا في قلبه والسكينة والطمأنينة، وهيبقى في منتهى السعادة حتى وهو مبتلى عادي خالص. عمرو بن الزبير قطع له رجله، اخذ يقلبها ويقبلها ويقول نعمة ربي نعمة ربي. ايه ده بقى؟ واخدها ازاي؟ حاسسها ازاي؟ في شيء اخر. والتاني بقى شوية صداع، والشيطان بقى يقول له الصداع ده شكله كده في مشكلة في المخ، انت لازم تروح تعرض نفسك. صدقني ده في حاجة. الاخوة المبتلين بقصص وساوس الجن رجله تنمل، وصدقني راكبك هنا لابسك في الحتة دي. بس ويجي له واحد بقى يقول له تصدق انت في خطر شديد جدا وانت لازم تاخد بالك الموضوع مش عارف ايه، يقعد بقى مش قادر يعيش ولا يعمل ولا يسوي ولا احسن يحصل لي ولا احسن يجرالي، فيخوفه فيبقى عايش ازاي ده؟ شفتوا بقى انما ذلكم الشيطان. اكتر ناس بقى بيعرف يلعب معهم صح قوي من اولياء، اولياء الشيطان اللي هو مديله دانه وفتح له قلبه على البحر، والشيطان يخش يرتع ويقول ويزيد انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. المدخل الخامس مدخل الاماني الكاذبه، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الاماني دي بقى لعبه ابليس مع الكل، حط له حلم وخليه يعيش فيه ويخلص طاقته كلها في الحلم. حلم انت عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى ملتزم والله بجد. نفسك يعني ايه في الالتزام كده؟ احفظ القرآن ويبقى الواحد ما يعملش المعاصي اللي بيقع فيها لغاية النهاردة دي. وايه اللي صدك يعني؟ ما انت عارف بقى الظروف والحالة، وانا ما صدحتش لقيت نفسي ابويا شيخ وامي شيخة يعني، فيعني الظروف صعبة قوي، فعبال بقى ما هتخلص من المشاكل دي. لما ان شاء الله اتجوز ان شاء الله وهفتح بيت هبقى ما فيش بعد كده، خلاص بقى ما فيش بقى منكرات ولا في تلفزيون ولا في مش عارف خناقات في البيت ولا 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 لا. الزوجة الصالحة اللي فاهمة اللي تمام التمام يتجوز، وهو مش فاهم يعني جواز يتخبط، يلاقي بقى اتفتحت عليه ابواب الدنيا من سكة تانية، والشغل والنفقات والوضع وشوية الرواسب اللي عند ده وشوية الرواسب اللي عندها، ويخشوا في بعض، وتبقى مش جنة الله في الارض يعني الجواز، برضو اتجوزت وبرضو مش نافع. لا هي القصة مش كده، القصة الواحد لما يستقر في الشغل ويبقى خلاص بقى مرتب ثابت كبير يأمن حياته، هي دي انا علي ان انا اسعى فيها. يسحب له فيها 3 5 10 سنين في قصة ان هو بيبني نفسه وبيعمل المشروع الكبير اللي حينام عليه بعديها. لا هي ما كانتش كده، هي قصة ان الواحد مثلا يظبط بقى حوله مع ربنا، يروح يعمل له حج كده ويطهر بقى وينضف من اوله لاخره كده، هيبقى بعديها ان شاء الله هيبقى تمام، لغاية ما يروح يحج برضه يرجع لسه المألوفات لسه العادات، هو معرفش يتعامل مع نفسه ولا عارف الطريق ولا عارف حاجة، كل شوية يتخبط، والشيطان عليه ان هو يرمي الكورة بعيد شوية كده يقول له اجري عليها، يجري 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 ومعدين ياخدها يروح رميها له الناحية التانية، يجري 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 لغاية ما يتهدى حيله يقول مش لاعب. بس هي دي طريقة ابليس بالامان الكاذبة، يلا روح يلا هو يلا هاي شوت يا حبيبي يلا اهي قدامك الجون اهو مفيش حاجة قربت يلا، يجي يقرب يروح صاحبها له حطها له في حتة تانية وهكذا. هذا من مداخل ابليس الخطيرة على العباد اللي بيستخدم فيها طول الامل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث الذي في الصحيح صحيح البخاري قال لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الامل. الامر السادس من المداخل الاستهواء. قال الله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. استهوته الشياطين يعمل إيه؟ يغريه بمفاتن الدنيا، يعني بيعمل إيه؟ بيثير هواه رغباته. هو نفسه في إيه؟ هو في الواقع هواه في المنصب في الكرسي، فيقعد يشتغله في الحتة دي للصبح. بقى هو هواه في الفلوس. أنا في ناس كانت تقعد معاهم أقول لهم إيه فتن النساء وبتاع والاختلاط وربنا يحفظك والشغلانة بتاعتك دي فيها وفيها، يقول لك يا شيخ لا، مش المشكلة في الحريم، مشكلة في الفلوس. والله بجد يقول لي كده، فعلا لكل قوم فتنة وفتنة أمة المال. بالفلوس أحطهم صف قدامي واخد اللي أنا عايزه وأعمل اللي أنا عايزه، ومفيش أكتر من كده، فلوس. الشيطان يبص يلاقي قلبه الحتة دي، وتحبون المال حبا جما، بس بتفاوت بقى، ده فاتح بقه على البحري، وأصلا عشته والناس اللي حواليه وشغله كله فلان بقى في الصفقة دي جاب مليون، وفلان عمل مش عارف ايه، وفلان بيسوي، وفلان بنى في الحتة العلانية، وانت لسه محلك سر، وده كان طالع معاك، وهو وشركتك مع شركته بيسخنوا، وهي النزغته بينزغ بقى، بس يروح مستخدم هواه فيستهويه. يعني يستهويني، بيعجبني قوي. فهو الحتة دي لما الشيطان يرميها له ما يبقاش قاعد يقول ايه، مش زي ايه لما يقول اذني وهو قلبه ما فيهوش هوا، لذلك لا هوا مش هنا. انما لما يجي يقول له فيها ايه، هو انت لما تشتغل يبقى حرام؟ هو انت لما تبقى معاك فلوس كتير تبقى حرام؟ فين الشرع اللي قال ان الفلوس الكتير حرام؟ فين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وفلان الفلاني؟ كلهم كانوا معاهم فلوس. شفت، المؤمن القوي خير احبه الى الله. يعني اذا كنت هتخش لي دين ارميها لك دين، يلا. فيبتدي يقول لك اه والله، خش يتاجر ويعمل. فين بقى يا عم فعل الصحابة؟ فين بقى عثمان اللي جهز جيش العسرة؟ جهز لنا انت بس جامعين ثلاثة، اعمل اي حاجة. لا، ما هو الاول خالص ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وابدأ بنفسك دي مش عايز يعديها خالص. يعني هو انا قاعد ابدأ بنفسي بمن تعول، مش عايز اخش الناحية دي خالص. وخير الصدقة ما ابقت غنى، محفوظة الحاجات دي. ولا أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن ترعوا عالة يتكففون الناس. يستهويه لأنه عارف أن الفلوس واكلة قلبه. التاني ده بتاع بقى نساء ومش عارف إيه، فيبتدي يخش له الأول خالص برضه هو متورع ومش بتاع زنا ومش بتاع حرام، يعني يفتح حاله جوز اتنين وتلاتة واربعة ما فيهاش مشاكل. صح ماشي التعدد، بس هو إيه اللي عامله؟ هو بيعدد ليه؟ ايه الفكرة الاساسية اللي هي عاملاه؟ بيستهوي بفتنة النساء فيوقعه، فيروح يتجوز له واحدة، بقوا ايه؟ متزوج الاثنين بين نارين، فما ينفعش. يقعد بقى مشتت ما بين دي وما بين دي ومشاكل وبتاع، ويقول برضو النظرية غلط. هو الاول خالص ايه المشكلة؟ عشان كده لما بيجي يقول لي انا عايز اعدد، بروح اقول له السؤال الكلمة دي، اوعى يكون تعددك هوا. لو هوا هتبتلى بيه، لانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هيكون النعمة هي أكبر وبال عليك، فهتبقى عايش النار. اللي فعلا عملوا موضوع التعدد ونجحوا فيه هم أبعد الناس عن هذا الأمر. إنما أنا لو برضي متطلباتي دي بس لإني عايز هدف شرعي، أنا برضي ده عشان أعرف نفسي، بس أنا عايز أوصل لفين؟ طريقة استهواء الشيطان ليه؟ إنه دخل من حتة الهوى عنده قلبها له، بدل ما تبقى طاعة وقربة وامتثال، وبدل ما يبقى الموضوع فعلا هو بيتزوج لأهداف شرعية. بلاش التعدد، الجواز نص أصلا لما بيجي نقول له أنت بتتجوز ليه، اللي هي الزوجة الأولى اللي هو بيتزوجها، هو متجوزها إرضاء فعلا رقم واحد ولا رقم واحد هوا؟ هو متجوزها هوا. مش معنى هوا برضو لما يجي يطبق يقول لي هوا يعني أنت عايز ناخدها عورة، يعني لازم كذا، لا. مين قال؟ طب ما هو ازاي الواحد تصره وتبقى كذا كذا؟ اه تصره، بس انا كنت الدافع الاولي اللي خلاني اقدم على هذه الخطوة ان انا بمتثل امر الله، ان انا فعلا مفكر في الاهداف الشرعية اللي المشايخ بتقولها في كل عقد اللي هي نيات الزواج. فعلا الحاجات دي هي اللي خلتني اتحرك، لكن مش هوايا بقى اتبغدد يعني عايش الحياة. والواحد ما يبقاش عامل كده، عايش الحياة تبع، هو حيمتعك،
هو هيديك اللي انت عايزه، بس انت عايزه هو وتيجي من عنده، لان مش بطلبها منها، مش هي اللي هتمتعني، هو اللي هيلقي في قلبي الفرح بيها، السرور بيها، فهبقى حاسس بالرضا.
الامر السابع قلنا ضمنا بس نحطه كعنصر، الايحاء بالجدل. قصة جميلة قوي. اتى رجل لابن عباس وقال: يا ابن عباس يا ابن عباس، زعم ابو اسحاق انه اوحي اليه الليلة. طلع واحد مدعي النبوة فبيقول انه اوحي اليه الليلة. يرد ازاي بقى؟
مين المجرم ده؟ فين الكذا؟ هتقطع راسه؟
بص ابن عباس راح عامل ازاي؟ قال: صدق.
يا نهار ابيض،
صدق؟ قال: فنفرت وقلت: يا ابن عباس، صدق؟ صدق مين؟ قال: هما وحيان، وحي الله وحي الشيطان. ثم قرأ: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبص خلص الموضوع كله في كلمة. مين قال لكم هيطلع لكم ناس زي دي قد كده؟ الشيطان عاد شغال. صدق. فإيحائه بالجدل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لنا الجنة إن تركنا المراء والجدل السفسطائي، الجدل الذي ليس من ورائه شيء، الجدل مشروع في بعض الحالات ومقيد بالالتزام بالأدب الشرعي وعدم الخروج منه، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا متماديا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. إذا رأيت الرجل لجوج، كلم كثير، متمادي في طغيانه، معجبا بنفسه ورأيه، فاعلم أنه قد خسر الخسران المبين. فطريقة الشيطان أنه هو زي ما قلنا في النزغات، انه يخلي الناس تجادل بالجدل الذي ليس من ورائه اي فائدة فيوقعهم في شراكه بذلك. الامر الثامن ان يحرم ما احل الله، اللي هي الغلو، مدخل الغلو والتشديد، مدخل الغلو والتجديد. قال الله تعالى: كلوا مما رزقكم الله، لاحظوا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الأمر طالما الأصل فيه الإباحة، المسألة فيها سعة، يبقى لا تضيق. لما ضيق الثلاثة نفر كما تعرفون في القصة المشهورة وقالوا لا نفطر وقالوا كذا وقالوا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وقال: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، كما في سنن الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، الحديث في البخاري. فالمطلوب سددوا، قاربوا، أبشروا، استعينوا بالغدوة والروحة. يبقى قرب، لا تشتد، تحتاج إلى شيء من التدرج في أمور كثيرة. ما كان حراما حرام صرف، ما حرم الله يبقى هذا ليس محل جدل. المسائل أمور المشتبهات اتقي الشبهات حتى تستبرئ لدينك وعرضك. المسائل التي في المعاملات مثلا الأصل فيها الإباحة، يبقى الأصل فيها الإباحة إلى أن يثبت حرمتها. قواعد دي تريحك، أما الشيطان فيضيق عليك، فيضيق عليك حتى تجد أن الدنيا سودة وينفذ بقى. مش احنا يا جماعة في بيئة فساد، واحنا في جاهليات، وكمان احنا في جاهليات اشد من الجاهليات القديمة كده سودة. حلو، طيب هات بقى اي مسألة تطلع عن نظرية المؤامرة، اصلا هو كل الكلام ده غلط وكل الحاجات دي. يجي الناس وهي بتتكلم مثلا في بعض المطعومات وفي بعض الاشياء، يجي يقولك اصل هم مش هيعملوا لنا حاجة الا اكيد من وراها الشر لينا، فيبقى الكلام ده اكيد فيه حاجه غلط، فيبقى حرام حتى ولو كان الاصل الاباحه. فيضيق زي ما الاخوه فتنت في ايام بقى فتن التكفير وبتاع، فما ياكلش من عند الجزار وما يعملش مش عارف ايه وما يشربش ايه وما يسويش ايه ويحرم كل حاجه في الدنيا. ليه؟ ما هو اصلي اكيد ده هيكون بيسب الدين، وبعدين طالما كده يبقى ذبيحته. طب الجزار ده مش اللي ذابح، ما هم هناك كده،
اغلب الاخوه اللي بيشتغلوا في الحته دي بعضهم راح لقى ناس بتعمل. طب يعني اللي ذبح لك الذبيحه دي سب الدين؟ انت تبين لك خلاص حطها وضيقها وزبطها وبعد كده حرم بقى كل حاجه من بعديها. طبعا المسائل محتاجة انضباط، ولو يفقه شيء من أصول الفقه ويعرف كيف يفرق ما بين الأصل والظاهر، ومش محل دلوقتي الكلام تفصيليا في المسألة، لعرف أنه وقع من حيث لا يدري بجهله. وهكذا ليس على إبليس أكثر من أن ينفث في هذا النوع من التشديد. موضوع الورع لما تقرأه أنه لا يستطيع أن يتورع، لا يصل إلى مقام الورع إلا بعد أن يكون قد خطى خطوات في الطريق. إنما ورع المتفيهقين ده ورع مكذوب، فلا بد من فقه. الأمر التاسع، ودي بقى كثيرا ما نتكلم عنها في زماننا هذا، غرس اليأس، مدخل غرس اليأس، تخذيل. وكان الشيطان للإنسان خذولا أي مخذلا. الشيطان عليه إن هو يعمل إيه؟ عليه إن هو ويأسك من نفسك ويأسك من حالك، وده مش حاصل. مع كثرة المحاولات وفشل كثير من المحاولات، الشيطان يروح ماسك في الحتة دي ويلعب بيك زي ما هو عايز. قول لي أي حاجة، يلا شد حيلك في الطاعة واعمل وسوي ومش عارفة إيه. ما انت عملت الكلام ده السنة اللي فاتت وحصلش حاجة. يمكن السنة تكون كويسة، بس بص بقى لما تبقى إيه، لما تبقى داخل الأول خلص والمحاولة الأولى أو التانية بالنسبة لك غير ما تكون المحاولة الستة ولا السبعة. إن شاء الله يمكن محاولاتي تبقى أحسن. صح إن شاء الله. ليه بيقولها لك وهو بيقدم رجله وبيأخر رجله؟ بس اهو يعني هو زمان عشر لازم نشتغل نشتغل. طب رمضان كل الناس هتشتغل فنشتغل. بس هو يائس ان هو يحصل تغيير لانه حاول القصة دي قبل كده كذا مرة وما نفعتش. بس جابه يجي في اي حاجة اي مجال، احفظ قرآن، عملت الحكاية دي قبل كده عشر مرات ورحت عشرين مقرأة وحاولت احفظ، انا يظهر ملكة الحفظ عندي ضاعت خالص وانا بنسى كتير. فالأمل في عيالي بقى إن شاء الله. خلاص طلب العلم، إن شاء الله هحاول. بس يعني قبل كده رحت حضرت درس علان وسلان ومشيت برضو كده شهر شهرين وبعد كده طبعا الدرس انقطع وأنا انشغلت. هحاول المرة دي تكون إن شاء الله تكون أحسن من المرات التانية. طب اعمل حاجة في الدعوة. ما احنا وزعنا شرايط ووزعنا كتب وقلنا للناس وعملنا البدع. يا عم انت بتبني طوبة وعليها ألف معول، ما فيش فايدة. ايه بقى هتيجي من عند ربنا؟ انا مستنيها. اما تيجي بقى يبقى ربنا يسهل. يغرس اليأس، فاذا غرس اليأس يوقعه في القنوط الذي قد يوقعه في الكفر. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وعشان كده رجلنا تقيلة، بيدخل من الحتة اللي هو فعلا بيعرف ازاي يصرعك فيها. عشان كده احنا محتاجين بث الامل، محتاجين خطاب مختلف، محتاجين مشجعات محفزات على الطريق مستمرة. عشان تقف لهذا المدخل توقف عليه حارسه حتى لا يدخل الشيطان عليك من اليأس. الامر العاشر، الاستفزاز. قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يستفز الشيطان العابد بوسائل الغواية والإحاطة والاستيلاء على القلب والمشاعر والعقل، فيستدرجه للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة. فإذا استدرجهم إلى هذا المكان الخالي أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال. هو عليه إنه يستفزه. يعني إيه يستفزه؟ إحنا قلنا الشيطان ليه مراحل، خدنا النزغ بتاع التسخين، وبعدين في مرحلة بقى مش تسخين، ده هو ايديه على ظهرك، قوم يلا هم مش هينفع، يلا بينا يلا بينا يلا يا شباب يطلع نروح السينما دي النهارده فيلم مكسر الدنيا، يلا مش عارف ايه يلا يلا. هي دي التسخين اللي هو ايه ده النهارده حته فيلم جامد قوي تعالى. بس في بقى مرحله اعلى شويه، يشعل الحماس في اتجاه الباطل لغاية ما يخرج. أول ما يطلع بقى خلاص يحيط بقى بصوته. أدي بقى الأغاني وكل الوسائل المسموعة. يبتدي يسمعه الكلمة الباطل. يتلاقيه هو قاعد مسك يتفرج على أي حاجة وعايز يسمع له كلمة خير ولا بتاع. يحاول كده يبص يلاقي برنامج من برامج حوارية بتاعت نزغ الشيطان احنا عادين نقول عليها دي. يحاول كده يبص يلاقي كلمة تدخل في ودانه. صدق رماله صوته. الشيطان شغال بيرميله الكلمة اللي هيعرف يسمم بها قلبه بصوتك. أو بقى الأغاني واواوا اللي تفسد عليه أحواله. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الشيطان ليه خيل وليه حيل وأساليب وليه شياطين موجودة. شياطين جن وشياطين إنس يلخبطوه يخلوه طول الوقت مشتت يمنة ويسرى. يلا نجري الناحية دي بالخيل والرجل. اجري في الناحية دي واجري الناحية دي واجري الناحية دي. تيجي بعد كده تقول أنا مصاب بالشتات. أصله هو أجلب عليك بخيله ورجله فبقيت مشتت. جريت شوية في اتجاه الضلال ولا انت داري شمال ويمين. وبعد كده تدوخ من كتر ما انت اتجرى بيك وانت ولا داري. فهذه طريقة الاستفزاز. مدخل إشعال الحماس. المدخل التالي اللي هو في الآية وشاركهم في الأموال والأولاد. مدخل 11 ده مدخل المشاركة. وشاركهم في الأموال والأولاد. إزاي بقى؟ الشيطان يشترك مع الإنسان في ماله وولده. مش عارفين الحديث؟ حديث ذكر حال الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما بولد لم يضره. أي لم يضره إيه؟ لم يضره الشيطان. يشاركه في ولده. تلاقيه العيال متعفرطة كده ليه؟ بجد عفاريت في حاجة ممسوسين يعني مع فيهم الشيطان بيلعب بيهم. فتلاقي البيت مش هادي والأولاد لما بقى يسلط عليه ولده أو يسلط عليه ماله فيكون عقرب في جيبه يلدغه ويسلط عليه عياله فيفسد عليه أحوال هؤلاء الأولاد. وكم من معذب وشقي في الدنيا بسبب فساد أحوال أولاده. وكم من واحد مات لما شاف ابنه بيتسجن وابنه ضايع وتليفون تعال خد ابنك من المكان الفلاني تعال خد بنتك وهي في حضن فلان وتعال وروح. عمل ايه؟ مسك في حتة فساد التربية وشارك الناس في أموالهم وأولادهم فأفسد عليهم أموالهم وأفسد عليهم أولادهم حتى أتى بهم. طبعا بعد كده تلاقي بقى حالات انتحار وتلاقي اللي حصل له واللي جاله سكتة قلبية من وقع المشاكل وي 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 جابه من الحتة اللي مش هيعرف يعمل فيها أي حاجة. زيها بالضبط موضوع أنه يفسد أحوال الناس مع زوجاتهم اللي هي مشاكل تفكيك الأسرة. تعرفين أن الشيطان لما يضع عرشه وكل يوم ينادي مين بقى اللي هيعمل مين اللي هيسوي فإذا جاء وقال جعلته يطلق زوجته أعطاه التاج. روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه منه ويقول نعم أنت نعم أنت. وعشان كده كل المشاكل الخاصة بالشباب والأولاد في السن المراهقة من نسبة كبيرة منها بتكون سببها التفكك الأسري. يفكك الأسرة فالأب في حتة والأم في حتة والولد ضايع فبالتالي يبقى سهل جدا جدا بعد كده انه يهلكه في اي باب من ابواب المعاصي. تدرسنا دلوقتي 12 مدخل
من مداخل الشيطان ال 12 تفكيك الأسرة. كيف نتخلص من هذه الآفات؟ سنتدرس ذلك ونغلق هذا الملف إن شاء الله في جلستنا القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.